وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، قدمنا في مجموعة من الخطب الطويلة بالحديث عن فقه التنازلات حتى نعرف جمال الموضوع وجمال الفقه الذي سوف نتكلم عنه اليوم وفي بعض الخطب القادمة إن شاء الله. فالمرء لا يعرف قيمة النور إلا إذا عرف قبح الظلام. موضوعنا اليوم هو فقه المفاصلات. فقه المفاصلات، فقه المفاصلات هو فقه المتوكلين على الله تعالى، الذين لا يقفون عند النظرة المادية للأمور، بل يعلمون يقينا أنه من يتق الله يجعل له مخرجا. فقه المفاصلات وفقه الذين يعلمون أنهم ما هم إلا أجراء عند الله، كيفما وأينما أمرهم أن يعملوا عملوا، وليس لهم أن يغيروا خط السير المرسوم لهم ليستعجلوا النتائج، فذلك شأن صاحب العمل لا شأنهم، وهم عليهم الامتثال وأجرهم معلوم، أجرهم الجنة. فقه المفاصلات هو فقه وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، الفرق واضح. وفقه فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هو فقه فماذا بعد الحق إلا الضلال، ليس هناك حل وسط وليس هناك منطقة رمادية، إما حق وإما ضلال. أهل المفاصلات هم أهل البطولة والثبات، الذين تطرب القلوب بذكر مواقفهم ولا تمل من سماع قصصهم أبدا. أسوتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم الخليل الذي أمر الله تعالى بالتأسي به فقال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فقدم إبراهيم عليه السلام وأتباعه مصلحة التوحيد على مصلحة الوحدة الاجتماعية، وهز كيان قومه حين كسر أصنامهم وقال لهم: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. فلا مهادنة ولا مداهنة ولا مجابلة على حساب دين الله تعالى، ولا التقاء مع قومه في منتصف الطريق، ليس هناك أنصاف حلول أبدا. من فقهاء المفاصلات الكبار يوسف عليه السلام، الذي تزف إليه البشرى أن الملك شخصيا يريد مقابلتك لتحظى عنده بحظوة، فما فكر في المصالح الدنيوية عليه الصلاة والسلام، ولا رضي أن تسقط هيبة التوحيد الذي يمثله هو لو رؤي مهرولا نحو الملك، ولا قال: لا مصلحة من بقائي وأنا رسول نبي، لا مصلحة من بقائي في هذا السجن، لا أحد يعلم عن دعوتي، بل علي أن أخرج وأحقق لدعوتي مكاسب ولا أفوت هذه الفرصة. لم يقل هذا الكلام لنفسه ولا أذل نفسه وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، بل قال في عزة وشموخ: ارجع إلى ربك، أنا ما بخرج وأنا متهم تهمة في شرفي، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فرفض أن يخرج من السجن إلا مرفوع الرأس، مبرأ من كل نقص، بريئا من كل عيب ومشوبة. موسى عليه الصلاة والسلام من مؤصلي فقه التنازلات، الذي تقطع أيدي وأرجل السحرة الذين آمنوا به ويصلبون في جذوع النخل، ويشكو إليه قومه قائلين: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. لم يدفعه الإشفاق على قومه والرحمة بهم أن يهادن فرعون ويتنازل عن بعض مبادئه، بل قال مصبرا قومه ومعلما إياهم اليقين بصدق موعود الله عز وجل: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. صبرهم وما تنازل. وإمام المفاصلات الأعظم هو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي أمره ربه فقال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، وأكدها: ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. خلاص، قطع آمالهم جميعا في أن يقدم أي تنازلات. لم يتنازل عليه الصلاة والسلام يوما واحدا عن شيء من دعوته. فعن عقيل بن أبي طالب في الحديث الحسن قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: أرأيت أحمد، كان معروفا عليه الصلاة والسلام أيضا باسم أحمد، يؤذينا في نادينا وفي مسجدنا فانهه عن أذانا. يعني مطلب قد لا يبدو فيه تنازل حقيقي للوهلة الأولى، فالمطلوب هو الكف عن ذكر آلهتهم بسوء، فقط الكف عن ذكر آلهتهم بسوء، ولم يطلبوا منه الإقرار بأن هناك آلهة مع الله. يا أخي ما بن طالب محمدا عليه الصلاة والسلام أن يقول أن العزة واللات ومنات الثالثة الأخرى إله، لكن على الأقل يكف عن سب آلهتنا، يكف عن تسفيهها، يكف عن إضلال حسب زعمهم، عن إضلال أتباعنا وعبيدنا. فهم إذن يطلبون التعايش السلمي بين الديانات، بحيث يثني كل على معتقد الآخر ويحترم معتقد الآخر، أو على أقل التقديرات يكف عن تسفيه معتقد الآخر، ولا يسعى لنشر أفكاره بطريقة تخل بالتركيبة الاجتماعية القرشية. هذا مطلب بسيط، يبدو مطلبا تقره الشرائع والأعراف. فقال أبو طالب: يا عقيل ابنه، يا عقيل ائتني بمحمد عليه الصلاة والسلام. فجاء بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو طالب: يا ابن أخي، إن بني عمك زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مسجدهم، فانتهي عن ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام بعدما حلق ببصره إلى السماء ونظر إلى الشمس، قال: ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن تشعلوا لي منها شعلة، يعني من الشمس، يعني إن استطعتم أن تأخذوا جذوة من نار الشمس فأنا سأستطيع حينئذ أن أترك هذا الأمر الذي بعثني الله به وأن أكف عن تسفيه آلهة قريش. فقال أبو طالب: ما كذب ابن أخي فارجعوا، يعني صمد على موقفه في حماية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فتسفيه آلهة قريش في هذه المرحلة وبيان تهافتها وتفاهتها هو جزء لا يتجزأ من دعوته التي هو مؤتمن عليها صلى الله عليه وسلم. فقه المفاصلات هو الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنازل عما هو أقل من ذلك بكثير. تنازل قد يبدو للوهلة الأولى أنه تنازل إداري شكلي لا علاقة له بمضمون الدين. فقد ذكر ابن هشام والطبري وابن كثير أنه صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على القبائل، فكان ممن عرض نفسه عليهم أن امنعوني، احموني، انقلوني إلى دياركم حتى أبلغ رسالة ربي وأظهر على من خالفني وأنشر دين الله تعالى، كان ممن دعاهم بنو عامر بن صعصع. فقال له رجل منهم: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك، نعم نبايعك على الإسلام وعلى حمايتك وأن تكون رئيسا لدولتنا، أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظفرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ طبعا يا إخوة، صفقة تبدو رابحة جدا، أن يعلن بنو عامر النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم فينتقل إلى ديارهم هم وأصحابه، ويتوقف التعذيب والجلد والسحب على رمضاء مكة ووضع الصخور على الصدور الذي كان يتعرض له الصحابة، ويتحول النبي صلى الله عليه وسلم من مطارد يرميه السفهاء والمجانين والصبيان والنساء بالحجارة ويضعون سل الجزور على ظهره وهو ساجد، إلى رئيس مطاع وينشر دينه بسلطان الدولة. عرض مغر جدا جدا. مجموعة، هذا العرض حقيقة يحقق مجموعة من تحقيق المصالح ودرء المفاسد والمحافظة على ضرورات النفس والعرض والمال، يقدمها بنو عامر على طبق من ذهب، والمطلوب تنازل واحد، تنازل بسيط شكلي إداري ليس في صلب الدين فيما يبدو. هذا التنازل أن يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقال السلطة إلى أصحاب هذا العرض السخي بعد وفاته. بس الآن أنت تكون رئيسا للدولة وبعد وفاتك ينتقل الأمر إلى أحد منا. طبعا كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك عليهم وحاشاهم، لكنه رد عليهم قائلا: الأمر لله يضعه حيث شاء، يعني الأمر ليس لي أو لكم، الأمر لله يضعه حيث شاء. طبعا هذا الرفض من طرف النبي صلى الله عليه وسلم تستهجنه كل الحسابات السياسية المادية الأرضية، وتعتبره تفويتا لفرصة العمر. بل لو حدث في أيامنا من غير النبي صلى الله عليه وسلم لوصف فقهاء التنازلات من يقوم بهذا الرفض الصريح لوصفوه بالجمود عند النصوص وعدم التفهم لها والتشدد في الأمر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض هذا الشرط. فقال له أحد بني عامر: أنقاتل العرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك، نحن نفديك بأموالنا ودمائنا وأنفسنا، ثم بعد ذلك يخلفك أحد من غيرنا، لا حاجة لنا بك. طبعا يا إخواني، والله ما ندم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يراهم مدبرين عنه ولا هرول خلفهم يطلب منهم أن يعطوه فرصة أخرى أبدا عليه الصلاة والسلام. ما ندم حين فاتت هذه الفرصة وعادت آلام الحياة وهو يرى أصحابه يعذبون أمام عينيه ويسمع صراخهم ويرى المشركين يستهزئون، مع أنه كانت أمامه فرصة الآن قبل ثواني فقط أن يصبح رئيسا لدولة ويصبح أصحابه معززين مكرمين مقابل تنازل بسيط. فهو يعلم أن الإسلام المشروط المرتبط بأطماع الرياسة ليس هو الإسلام الذي يحبه الله عز وجل، وأن من أسند ظهره إلى أناس حالهم كهذا الحال فهو كمن أسس بنيانه على شفا جرف انهار. وتذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفض هذا العرض السخي لم يكن يعلم حينئذ، ولا كان الله قد أوحى إليه، أنك يا محمد ستبقى على هذا الحال من التعذيب والألم والحزن والمطاردة والتشريد ورفض الناس، ستبقى على هذا الحال 5 سنين 10 سنين 20 عاما 50 عاما، الله وحده أعلم. ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يعلم المستقبل، ومع ذلك رفض أن يتنازل عن مسألة تبدو إدارية شكلية وليس لها علاقة بصلب الدين في حسابات الكثيرين. تكرر هذا العرض عندما جاءه بنو كندة فيما رواه ابن كثير، فقالوا إن ظفرت تجعل لنا الملك من بعدك، فقال لهم إن الملك لله يجعله حيث يشاء. يعني مش أنه ندم على أول مرة فغير رأيه في ثاني مرة، المقالة هي هي، الرد هو هو. بنو شيبان جاءوا بعرض أسخى تعجز العقول غير المستنيرة بالوحي، العقول المرتبطة بالمادة الأرضية تعجز عن فهم رفض النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العرض السخي. بنو شيبان فيهم مفروق بن عامر وهاني بن قبيصة والمثنى بن حارثة، هؤلاء الرؤساء الثلاثة. عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم العرض نفسه، دافعوا عني أكون رئيسا لدولتكم، أنشر الإسلام بسلطان الدولة حتى أبلغ رسالات ربي. بنو شيبان جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليهم دعوته، فكان ردهم الأكثر إغراء والأكثر أدبا. قبلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكن بشرط بسيط، قالوا إنما نزلنا على عهد أخذه كسرى علينا، نحن بيننا وبين كسرى عهود، ألا نحدث حدثا، يعني لا نؤدي إلى عمل يخل بأمن مملكة فارس، ولا نؤوي محدثا، لا نترك أحدا يقيم بيننا قد يؤدي إلى الإخلال بأمن دولة فارس، يعني تعاون أمني مشترك. وإني أرى هذا الأمر الذي تدعو إليه مما تكرهه الملوك، أكيد كسرى إذا علم عن دعوتك هذه سوف يكرهها، فإن أحببت أن نؤيدك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا، يعني نحن معك نناصرك ونحارب معك العرب، ولكن لا نحارب مملكة فارس لأنه لا قبل لنا بها ولأن بيننا وبينها عهودا ومواثيق لا نريد أن ننقضها ولا أن ننبذها إليهم. فكان مما قاله صلى الله عليه وسلم إن دين الله لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه، إن دين الله لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه، يعني أنا ما بركن على رجال يعطونني إسلاما مشروطا، ينبغي أن يكون استسلاما وخضوعا تاما لأحكام الله، تصبح كالجندي في أرض المعركة يقال لك افعل تفعل دون نقاش أبدا. وهذا الأثر رواه ابن حبان في الثقات والبيهقي في دلائل النبوة وابن كثير. حقيقة والله يا إخوة لولا الإيمان بالله واليوم الآخر ولولا التوكل على الله، هذا الرفض من طرف النبي عليه الصلاة والسلام تعجز عن فهمه العقول، وهو في هذه الحالة الصعبة جدا التي كان يعيشها في مكة. لكن انظروا ما جزاء من يتوكل على الله عز وجل في هذا الخبر الذي أورده ابن حبان والبيهقي وابن كثير، أنه وبعدما رد النبي صلى الله عليه وسلم عرضهم جاء الفرج من عند الله عز وجل. ما دمت يا محمد متوكلا علي بحق، هاك الهدية من طرف الله عز وجل. بعدهم مباشرة تحول النبي صلى الله عليه وسلم لستة نفر وناس عاديين، فقال من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج. فقال ألا تجلسون، أفلا تجلسون أكلمكم؟ فجلسوا فآمنوا جميعا من ساعتهم. خلاص رب العالمين سبحانه وتعالى فتح القلوب، أعطى الهدية لمحمد صلى الله عليه وسلم على صبره الحقيقي وتوكله المطلق. فآمنوا الستة جميعا من ساعتهم، وكانت هذه بداية الفرج، بداية انتقال النبي وأصحابه إلى المدينة وتأسيس الدولة، وكان طلبهم الوحيد الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام بايعهم في بيعة العقبة على أن يأخذ منهم كل شيء، كل شيء، ولهم في مقابل ذلك الجنة. كان إسلاما حقيقيا غير مشروط. وربنا سبحانه وتعالى كافأ محمدا صلى الله عليه وسلم على صدق مفاصلته وصدق توكله بأن نقله نقلا يعني أوتوماتيكيا من مرحلة إلى مرحلة دون عناء بشري، إلا فيما يتخذه النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب، وإلا فكل نصر نزل على النبي إنما هو من عند الله. يوم بدر، يوم بني النضير، يوم الأحزاب، ترى أن الله عز وجل يسند الفضل إلى ذاته العلية سبحانه وتعالى. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. ورد الله الذين كفروا لم ينالوا غيظا. فالله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته وإنجاحها بعدما رأى عز وجل من نبيه صدق توكله على الله، ورأى منه المفاصلة الحقيقية. تلاميذة محمد صلى الله عليه وسلم من فقهاء المفاصلات، التلاميذة الحقيقيون أصحابه رضي الله عنهم. أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقع في ورطة كبيرة يرتد أكثر جزيرة العرب، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنفاذ جيش أسامة لمحاربة عدو بعيد، عدو خارجي عرمر من ضخم شرس. فاجتمع إليه أصحاب رسول الله فقالوا: يا أبا بكر، رد هؤلاء، يعني رد جيش أسامة، توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة. طبعا يا إخوة، ليس الصحابة رضي الله عنهم من فقهاء التنازلات، لكنها كانت محنة شديدة جدا ليس لها إلا أبو بكر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والذي لا إله غيره، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش بس حولين المدينة بل في داخل المدينة، ما رددت جيشا وجهه رسول الله ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. دم يسموا هذا جمود، فقهاء التنازلات يسمون هذا جمود، ونعم الجمود، نعم الجمود، ظاهرية، نعم الظاهرية، ظاهرية أبي بكر وجمود أبي بكر ووقفه عند نصوص الله ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من بركات هذا الالتزام وهذه المفاصلة أنه عندما وجه جيش أسامة جعل الجيش لا يمر بقبيلة تنوي الردة إلا قالت: لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم. يعني لولا أن عند أبي بكر أضعاف جيش أسامة ما وجهه إلى الروم، إذن أكيد لو إحنا ارتددنا سوف يوجه إلينا جيشا أكبر من جيش أسامة. فكان ذلك بركة من الله عز وجل، والأثر ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. عمر رضي الله عنه عندما أراد أبو بكر أن يقاتل مانعي الزكاة التبس الأمر عليه. طبعا أثر جبار في الجاهلية خوار في الإسلام لا يصح يا إخوة، عمر لم يكن خوارا لا في جاهلية ولا في إسلام، لكن عمر المسألة عنده أصبحت مسألة يعني علمية، ليس مسألة خوف أو جبن. فقال عمر رضي الله عنه: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. يعني يا أبا بكر، أنا أرى أن هؤلاء مسلمين ما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله فلا يجوز قتال المسلمين، مسألة علمية بحتة. فقال أبو بكر وكان أعلم وأفقه، قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر فعلمت أنه الحق، فعلمت أنه الحق. هذه مفاصلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، الفاروق عمر رضي الله عنه الذي يفر منه الشيطان. في غزوة بدر عندما استشاره النبي صلى الله عليه وسلم في الأسارى، كان صاحب مفاصلات وصاحب فاروقية واضحة، قال: يا رسول الله، أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، نضرب أعناق الأسرى، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه أخاه، وتمكنني من فلان نسيب عمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. ونزل الوحي مؤيدا لرأي الفاروق عمر رضي الله عنه. الفاروق عمر هو الذي لم يرى مصلحة في تعطيل حكم شرعي ولو لمرة واحدة، عندما قتل غلام غيلة كما في البخاري، قال عمر: لو اشترك فيها في هذه القتلة الغيلة أهل صنعاء لقتلتهم. طبعا المصلحة تقتضي أنه إذا اشترك أعداد كبيرة من الناس في قتل شخص واحد أجمعوا جميعا على قتله، فالمصلحة تقتضي في الظاهر ألا نقاتلهم حفاظا على الوحدة الوطنية وتماسك الدولة الإسلامية، وحتى لا نثير الناس ونؤلبهم علينا ونكره الإسلام إليهم. عمر لا يعرف هذه المصالح المستحدثة من العقول والاستحسانات الجوفاء. عمر رضي الله عنه عنده نصوص ينفذها مباشرة. عمر رضي الله عنه جاءه جبلة بن الأيهم في كما في الوافي في الوفيات، وجبلة بن الأيهم الغساني كان ملكا على جفنة، وكان رجلا ثريا جدا مطاعا في قومه، له أتباع كثر جدا. ففرح عمر رضي الله عنه بإسلامه، بإسلام جبلة بن الأيهم، وجاء جبل في موكب عظيم، واستقبله المسلمون في المدينة استقبالا حافلا فرحا بإسلامه. مرة واحدة ملك من الملوك وكافة أتباعه يدخلون في الإسلام بين عشية وضحاها. ثم حضر موسم الحج، فذهب جبلة بن الأيهم الملك العظيم يطوف بالكعبة، فوطئ على إزاره رجل من وسطاء المسلمين، فلما وطئ على الإزار انحل الإزار وانكشفت عورة جبلة بن الأيهم، فالتفت إلى هذا الرجل البسيط وهاشم أنفه، ضربه على أنفه فهشمه، فشكى الرجل إلى عمر رضي الله عنه، فبعث إلى جبلة وقال: ما دعاك إلى أن لطمت أخاك فهشمت أنفه؟ فقال جبلة: إنه وطئ إزاري فحله، فلولا حرمة البيت لأخذت الذي فيه عيناه، يعني لضربت رأسه الذي فيه عيناه. فقال له عمر: أما أنت فقد أقررت، فإما أن ترضيه وإما أقدته منك، إما ترضي هذا الرجل المسكين وإما أجعله يهشم أنفك كما هشمت أنفه. فقال جبلة: أتقيده مني وأنا ملك وهو سوقة؟ يعني هو من عوام الناس البسطاء. فقال عمر: يا جبلة، إنه قد جمعك وإياه الإسلام، فما تفضله إلا بالعافية. قال جبلة: والله لقد رجوت أن أكون في الإسلام أعز مني في الجاهلية، أنا في الجاهلية أكون عزيزا ملكا مطاعا، ثم في الإسلام أهان هذه الإهانة. فقال عمر: هو ذاك، هذا اللي جاك هو ذاك. قال جبلة: إذن أتنصر، أعود إلى النصرانية، كان غسانيا نصرانيا. قال عمر: إن تنصرت ضربت عنقك، بكل بساطة انت نصرت ضربت عنقك، هذا جزاء المرتد في دين الإسلام. طبعا عمر رضي الله عنه في هذا الكلام كله لم يحسب حسابا لشيء إطلاقا، لم يحسب حسابا للآلاف المؤلفة الفرسان أتباع جبل بن الأيهم، لم يحسب حسابا للضجة الإعلامية التي سوف تثور إذا ارتد جبل بن الأيهم، واستغلال المنافقين لهذا الحدث، لم يحسب حسابا للملايين التي بحوزة جبلة بن الأيهم والتي سوف تفوت على الدولة الإسلامية إذا ارتد هذا الرجل. مجرد زكاة هذه الملايين تطعم أهل المدينة وأهل الجزيرة العربية. بكل بساطة قال: انت نصرت ضربت عنقك. فقال جبلة: أخرني إلى غد يا أمير المؤمنين. قال: ذلك لك. فلما كان الليل خرج جبلة هو وأصحابه، هربوا فدخلوا على قسطنطينية على هرقل ملك الروم، فتنصروا، تنصر جبلة وبعض من معه، وأعظم ملك الروم مقامه وأقطعه الأموال والأراضين والرباع، يعني جزاء له على ترك خلافة المسلمين وأمير المؤمنين. طبعا يا أخوة، لم يندم عمر رضي الله عنه ولا بعث إلى جبلة أن إيتنا يا جبلة، إيتنا وافعل ما تشاء، ولكن أعطنا من أموالك حتى نحافظ على مصلحتنا الاقتصادية، بل الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. هؤلاء هم تلاميذة محمد من الماضي، وسيأتينا نماذج ناصعة لا تقل، أو هي أقل ولكنها من نفس جنس العظمة في الحاضر، من تلاميذة محمد صلى الله عليه وسلم فقهاء المفاصلات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، من روائع الأدب الإسلامي قصيدة لابن القيم معروفة باسم ميمية ابن القيم، وهذه القصيدة جمعت معاني الخير، فيها حديث عن الحج وغفران الله تعالى لأهل الموقف في عرفة، حديث عن حال الدنيا وحقيقتها، حديث عن صفة المفتون المغرور الذي سوف توافيه المنية ولم يعمل لنفسه، صفة المرائين والمنافقين، وكذلك فيه وصف للجنة ونعيمها. حقيقة هذه القصيدة من أجمل ما سطره بشر. شريط هذا الأسبوع هو عبارة عن إنشاد أو تلاوة شعرية جميلة لهذه القصيدة العظيمة. أود أن آتي لكم بأبيات منها قد تكون من أكثرها تأثيرا. هذه الأبيات يجب أن يحذر منها كل واحد في نفسه، تصف الإنسان الذي يعمل الخير الكثير ولكن في النهاية يكون كشعلة نار يحرق نفسه فيضيء للآخرين ثم يكبه الله في نار جهنم، لأنه ما أصلح النية ولأنه طلب الدنيا بعمل الآخرة، وهذا حال الكثيرين، نسأل الله العفو والعافية. فاسمعوا هذه الأبيات: وكل يقارنها بنفسه، هل أنا من هذا الصنف المذكور أم لست من هذا الصنف المذكور؟ قال ابن القيم: فيا أيها القلب الذي ملك الهوى أزمته حتى متى ذا التنوم؟ بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطاء ويبدو لك الأمر الذي أنت تكتم. ويا موقدا نارا لغيرك ضوءها وحر لظاها بين جنبيك يضرم. يا من تبيعون دينكم من أجل دنيا الآخرين، يا من تخسرون آخرتكم وجنتكم من أجل دنيا الناس. ويا موقدا نارا لغيرك ضوءها وحر لظاها بين جنبيك يضرم. أهذا جنى العلم الذي غرسته؟ وهذا الذي كنت ترجوه يطعم؟ وهذا هو الحظ الذي رضيته لنفسك في الدارين جاه ودرهم؟ وهذا هو الربح الذي كسبته؟ لعمرك لا ربح ولا الأصل يسلم. بخلت بشيء لا يضرك بذله، وجدت بشيء مثله لا يقوم. بخلت بذا الحظ الخسيس دناءة، وجدت بدار الخلد لو كنت تفهم. وبعت نعيما لا انقضاء له ولا نظير ببخس عن قليل سيعدم. فهلا عكست الأمر إن كنت حازما، ولكن أضعت الحزم لو كنت تعلم. وتهدم ما تبني بكفك جاهدا، يفعل الأعمال لوجه الله تعالى ولكن يشوبها الرياء، يهدم ويبني. وتهدم ما تبني بكفك جاهدا، فأنت مدى الأيام تبني وتهدم. وعند مراد الله تفنى كميت، لما تيجي صلاة الفجر تفنى كميت، قطعة جيفة. وعند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تسدي وتلحم، تتحول إلى إنسان نشير جدا. وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم. لو أراد الله لهداني. تحل أمورا أحكم الشرع عقدها، وتقصد ما قد حله الشرع تبرم. وتفهم من قول الرسول خلاف ما أراد، لأن القلب منك معجم. مضيع لأمر الله قد غش نفسه، مهين لها أن يحب ويكرم. وتزعم مع هذا بأنك عارف، كذبت يقينا في الذي أنت تزعم. إن كان هذا نصح عبد لنفسه، إن كان هذا حال بعض الدعاء، إن كان هذا نصح عبد لنفسه، فمن ذا الذي منه الهدى يتعلم؟ وفي مثل هذا الحال قد قال من مضى وأحسن فيما قاله المتكلم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم رد الضالين من المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم أصلح نياتنا، اللهم أصلح أقوالنا وأفعالنا يا رب العالمين. اللهم لا ترفع للمنافقين راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عظة وعبرة وآية يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان.